بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بعد ما درسنا في الاصحاح العاشر والحداشر قصه دخول الامم ودفاع القديس بطرس الرسول عن هذه القضيه نتيجه الرؤيه اللي شافها والكلام اللي حصل، وبعد كده دخل في اخر اصحاح 11 جزء عن شاول الترسوسي وبدايه خدمته، لكن هيرجع في اصحاح 12 يتكلم شويه عن بطرس الرسول مره تاني. في قصه تعتبر من القصص الجميله في الكتاب المقدس اللي بتشرح عنايه الله بخدامه وبكنيسته وانه لا يتركهم في ضيقه. يقول: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسه فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف، واذ راى ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا. مين هيرودس ده؟ هو اسمه هيرودس اغريباس، يبقى حفيد هيرودس اللي امر بقتل الاطفال ايام ميلاد السيد المسيح، وكان عمه ارخلاوس اللي ملك على اليهودية بعد وفاة هيرودس، واخته هيرودية اللي كانت رأست ايام يوحنا المعمدان. عيلة هيرودس دي كانت عيلة ادومية، ادومية يعني من نسل ادوم، وادوم هو عيسو اخو يعقوب، معناها ان هو يمت بصلة قرابة لليهود ابن عمهم. ويقول التاريخ ان امه كانت يهودية، يعني ابوه ادومي وامه يهودية، يعني برضو من جهة العلاقة الأسرية له علاقة باليهود. ويمكن دي كانت سياسة الدولة الرومانية ان هم يسمحوا بوجود حكام في الأقاليم ليهم انتماء للشعب، لكن في نفس الوقت خاضعين للدولة المركزية في روما، عشان يضمن من ناحيتين يعني يبقى في ولاء. وده اللي خلى هيرودس يسيء الى الكنيسة، لانه يعتبر يهودي وعايز يرضي اليهود. مد هيرودس الملك يديه ليسيء للكنيسة، لكن واضح في القصة ان يد الله كانت اقوى من يد هيرودس، وهي اقوى ايضا من اي يد تحاول تمتد بالسوء للكنيسة. تلاقي احيانا يد الاشرار تطول وربنا يسكت يسكت يسكت، وفي الوقت المناسب يمد ايده ويقطع هذه اليد اللي اساءت للكنيسة. يعني بصوا اصحاح 12 اوله كده: مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس الكنيسه، لكن في الاخر الايه اللي قبل الاخيره: ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعط المجد لله فصار ياكله الدود ومات. يعني الموته بتاعته كانت موته شنيعه، تخيلوا واحد قاعد كده لقى جسمه بيدود ومات. وتاريخ الكنيسة بيشهد ان الحكام اللي قاموا ضد الكنيسة كانت نهايتهم نهاية مرعبة، محدش فيهم مات موتة مستريح ولا فيها كرامة. مش بس الحكام ولكن الناس اللي بيسيئوا للكنيسة، جايز ربنا يطول باله يطول باله، لكن في الآخر بيقتص. أول إساءة لأناس من الكنيسة بيد هيرودس نفسه كانت يعقوب أخ يوحنا. الإساءة اللي قبل كده لما قتلوا استفانوس ما كانتش بيد الملك، ده اليهود المتعصبين هم اللي هاجوا ضد استفانوس وجرجروه ورجموه بدون ما ياخدوا إذن المحكمة ولا إذن الدولة وعدها لهم. لكن المرة دي اضطهاد من الدولة نفسها، الملك هو اللي بيضطهد الكنيسة. وهنا نقول السؤال اللي في المزمور: يا رب لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الأرض وأتآمر الرؤساء معنا على رب على مسيح القائلين نقطع إلى لهم. احنا عملنا ايه عشان نهيب ضدنا؟ لاحظوا الآية ما فيهاش أي اتهام موجه للكنيسة، ما قالوش مثلا إن الكنيسة كانت بتحرض الناس على عدم طاعة الإمبراطور، ولا إن الكنيسة سببت أزمة على مستوى فتنة طائفية، ولا تعبت اليهود في شيء، ولا أذت مشاعرهم، ولا واحد مسيحي ارتكب جريمة. هو شيطان بيسيطر يخلي فيه إساءة للكنيسة وبدون سبب، زي الآية اللي بتقول أبغضوني بلا سبب. عشان كده احنا احيانا بنقعد نتعجب ايه اللي يخلي ناس عايشين مع بعض السلام وامان وقام، وبعدين فجأة لقوا ناس مسيحيين بيصلوا يقولوا انتوا بتستفزوا مشاعرنا. طب احنا بنستفز مشاعركم في ايه لما نصلي؟ ازاي تحول بيتك لكنيسة؟ طب ودي هتضايقك في ايه؟ حتى لو حولت بيتك لكنيسة هتضايقك في ايه؟ هتعطلك زعلك في ايه؟ السؤال نفسه منطقي وبيكتب في الجرائد. ايه اللي يسيء للاخرين لو المسيحيين صلوا؟ فيها ايه زعل؟ والاجابة مفيش حاجة. طب انتوا زعلانين ليه؟ ابدا، شيطان بيهيج الناس ضد الكنيسة. مفروض احنا الرياكشن بتاعنا التفاعل بتاعنا مع هذه القضايا ان احنا نصلي بس، ولا نتضايق ولا نزعل ولا نحتج ولا نعترض ولا نهيس ولا نهيج، زي ما هتشوفوا دلوقتي ان الكنيسة كل عملت ان هي وقفت الصلاة. اول حاجة عملها قتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف. طبعا يعقوب ويوحنا دول ابن زبدي، احنا عندنا اثنين يعقوب، واحد ابن زبدي والتاني ابن حلفة، فاللي اتقتل ده ابن زبدي. وخلي بالكم ده واحد من الثلاثة اللي كانوا مع المسيح في مواقف عديدة لوحديهم، في التجلي في ابنة ييروس في بستان جثيماني، ودول الثلاثة اللي قال عليهم بولس الرسول المعتبرون أعمدة. فابتدوا بيعقوب، وهنا القديس لوقا وهو بيكتب سفر الأعمال ما كتبش تفاصيل قصة استشهاد يعقوب، بالرغم ان قبل كده كتب تفاصيل قصة استشهاد استفانوس. ترك دي تكتب في تاريخ الكنيسة السنكسار، علشان ما يجيش حد بعد كده يقول السنكسار ملوش لازمة، نقول لا ده بالعكس، الكتاب المقدس ما كانش مركز قوي على القديسين بقدر ما هو بيركز على قصة الكنيسة كده على بعضيها، اما التفاصيل الداخلية تركها عشان التاريخ يذكرها. وان كان الكتاب المقدس ذكر بعض التفاصيل في التاريخ عشان تبقى نموذج، يقول لنا برضو بقية القديسين اذكروا قصتهم زي ما احنا ذكرتنا استفانوس. يعني مش معقول يعقوب وهو احد الاعمدة يذكر الخبر بتاعه في آية من 5 كلمات، قتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف. طب عمل ازاي؟ حكمه ولا ما حكموش؟ ايه الحوار اللي دار بين هيرودس ويعقوب؟ قبضوا عليه ازاي؟ سجنوا ولا ما سجنوش؟ ولا اول ما شافوا رقط على رقبته ولا ايه اللي حصل؟ لم يذكر هذه التفاصيل. حكاية بالسيف، كان اليهود بينفذوا حكم الاعدام اما بالرجم او بالحرب او بقتل بالسيف، لكن الصليب كان نظام روماني، يعني ما كانوش اليهود يصلبوا، الرومان هم اللي بيصلبوا، يعتبر يعني اهون طريقة هي القتل بالسيف. يعني الرجم بالحجارة دي طريقة في منتهى القساوة والبشاعة، والحرق طبعا شيء مؤلم جدا، الواحد يحطوه في اتون نار ويقعد يتحرق لغايه ما يموت، لكن القتل بالسيف دي خبطه وبتخلص. خساره ان يعقوب احد الاعمده يقتل بالسيف، جايز لو كان عاش اكتر كنا شفنا منه خدمه زي اللي شفناها من بولس او من بطرس او احد الاباء الرسل. لكن هو القتل بتاعه عامل زي قارورة الطيب الناردين الغالي الكثير الثمن الذي سكب على رأس المسيح، والناس قالوا لماذا كان هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع بكثير ويعطى للفقراء. السيد المسيح قال لهم لماذا تتعبون المرء؟ برضو ممكن واحد يقول يعني لو كان يعقوب ده استخدم الدبلوماسية وتحاور مع اليهود وخفف غضبهم وتكلم مع الملك كلمتين طيبين، ما جايز كان اطلق سراحه واستفادنا بيه. فالمسيح يقول لماذا تتعبون الرجل؟ عملا حسنا عمل به، كسر قارورة حياته على رأس المسيح. وطبعا زي ما امتلأ البيت من رائحة الطيب، كذلك امتلأت الكنيسة بالغيرة الروحية والحماس الروحي نتيجة قتل يعقوب. وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس. أيضا إيه الحكاية بقى؟ هيتسلى عليهم واحد ورا الثاني ولا إيه؟ ما دي حاجة بترضي اليهود. طب أنت راجل ملك، والمفروض أن الملك يكون حاكم عادل ويحكم بالعدل بين الناس ولا ينصف وراء الرأي العام، ما جايز الرأي العام يكون فيه تضليل. لما تمشي انت وراء الرأي العام، انت عارفين احيانا في ناس بتأذي نتيجة الرأي العام. يعني مثلا تبقى في قضية بتتداول في المحاكم، وبعدين الصحافة تكتب والناس كلها تيجي على رأي الصحافة، ما تعرفش الحقيقة ايه، والصحافة ماشية حسب مزاج الصحفيين. لو قالوا على واحد كويس بيطلعوا ان هو كويس، لو مش عاجبهم هيركبوا كل التهم اللي في الدنيا وتتكتب بطريقة مش عادلة، فالناس تهيج. فيبقى القاضي هو قاعد بيحكم، لو ان شخصيته ضعيفة يقول لك دي قضية رأي عام وانا ما اقدرش اخد فيها حكم، الناس تتصدم فلازم اخد اقصى العقوبة. طب افرض اللي قدامك بريء، يقول هو فعلا بريء بس الناس هتتضايق لو انا برأت، واين العدل؟ هو القاضي يمشي وراء رأي الناس ولا الناس تقتنع برأي القاضي؟ فدي حاجة زي كده. اليهود اتبسطوا جدا لما هيرودس قتل يعقوب، قال لهم خلاص اقتل لكم كمان بطرس وازود انبساطكم. طب عمل ايه يعقوب ولا عمل ايه بطرس؟ ما هذا الظلم؟ يعني قبض على بطرس فقط ارضاء لليهود، شغل شطار. لكن كمان حكاية يعقوب وبطرس نقدر ناخد لها معنى رمزي جميل. يعقوب يمثل الجهاد الروحي، لأن كلمة يعقوب يعني يتعقب، يتعقب يعني بيجري ورا حد، فيعقوب يرمز للجهاد والتعب والعمل والرداء. كلمة الرداء يعني الأمل، لأن الإنسان فينا بيتعب لما يكون في أمل. عندي أمل أنجح أذاكر، عندي أمل أشفى بتعالج. لو ما عنديش أمل وحسيت خلاص الدنيا سدت في عناية طالب وقالوا له أنت السنة دي ما أنتش فالح، خلاص أنت ساقط ساقط، فينام بقى يقول لك أنا هذاكر ليه، طب نفسي ليه، ما إذا كان عميان عميان. أو واحد مريض وقع في إيد دكتور قال له أنت ناقص لك شهر وتموت، خد العلاج ده، يقول طب لما هموت أخذ العلاج ليه؟ يتحايلوا عليه في البيت عشان ياخد علاج، تلاقيه قاعد كئيب ونفسه مزولة وباصص في الأرض وبيفكر في الموت ومش ناوي ياخد علاج، لأن مفيش أمل. فدايما الجهاد والعمل والرجاء مرتبطين ببعض، فدول في يعقوب. بطرس يمثل الإيمان، الإيمان، لأن كلمة بطرس يعني صخرة، والسيد المسيح قال له على هذه الصخرة أبني كنيستي، ويقصد بها صخرة الإيمان. فتعالوا نفسرها بالمنظر ده. هيرودس يمثل الشيطان، مسك الواحد فينا أخذ يعقوب بتاعه وقتله، يعني أخذ الجهاد والتعب والعمل والأمل وقتلهم، فأصبح الإنسان لا بيشتغل عمل روحي ولا بيجاهد ولا عنده أمل في دخول السماء. فأول ما يدخل في الجو ده يبتدي الشيطان يلعب له على الإيمان كمان، واخد بالك من دي، يقبض على بطرس فيبتدي يقول هو فين ربنا؟ ما هو لو كان فيه ربنا ما كانش يبقى فيه المظالم اللي موجودة في الدنيا. لقد قتل الشيطان يعقوبك وعاد وقبض على بطرسك، قتل جهادك الروحي ودلوقتي بيلعب على الوتر بتاع الإيمان هيضيعه. ولو كان قتل بطرس كان هيتلف بمين؟ بيوحنا، ويوحنا يرمز إلى الحب وإلى حنية الله. يوحنا يعني الله يتحنن. إذا كان قتل الجهاد وسحب الإيمان ضيعه، يبقى ناقص لنا الحب. فين الحب؟ ضاع. الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. إذا كنت خايف على إيمانك حافظ على يعقوبك جهادك. أول ما الواحد يكسل عن الجهاد الروحي يبطل الصلاة، يبطل السهر، يبطل الخدمة، يبطل الإنجيل، اتقتل يعقوب، بقيت انت عامل زي ما يكون مدينة بلا أسوار، الجهاد اللي محيط بيك وقع. فيدخل الشيطان يسبق أغلى حاجة جوه المدينة وهي الإيمان. فخليك محافظ على الإيمان بأسوار من الجهاد الروحي، اوعى تسمح بقتل يعقوب داخلك. كل ده بيرضي اليهود، واليهود أعداء الإيمان، يبقى ده بيرضي الشيطان. الشيطان قاعد مزقط إن جهادك الروحي وقع، وده الإيمان كمان بيتهز. عاد فقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. أيام الفطير يعني عيد الفصح. كان نظامهم بيمشي إزاي؟ يجوا يوم 14 نيسان بين العشاءين يعني بين الساعة 3 والساعة 5 مساء يذبحوا خروف الفصل ويشوه ويأكلوه، وأول ما يخلصوا الفصل يكونوا نظفوا البيت من الخميرة، ويبتدوا على طول بعد الفصل يحتفلوا لمدة 7 أيام بعيد الفطير. عشان كده سماه هنا أيام الفطير، عيد الفصح يوم واحد، أيام الفطير أسبوع، يبدأ بعد أكل الخروف على طول، ويعود الأسبوع كله يأكلوا فطير، يعني عيش غير مختمر ما فيهوش خميرة. وأول يوم من أيام الفطير محفل مقدس ما يشتغلوش فيه، وآخر يوم من أيام الفطير محفل مقدس ما يشتغلوش فيه. وطبعا وسط الأسبوع بيمر عليهم يوم السبت بيبقى يوم أجازة برضه، لكن بقية أيام الفطير كانوا ممكن يشتغل ياخدوش أجازة. ولكن الأسبوع كله عبارة عن عيد واحتفال وموسم جميل، زي ما احنا مثلا كان عندنا الأسبوع اللي فات نهضة العذراء لمدة أسبوعين، يوميا الكنائس مزدحمة والشعب فرحان وصايمين ومتهللين، وفي عظات ونهضات وتسابيح وسهرات. فكان اليهود أيام الفطير بالنسبة لهم أيام بهجة. يبدو أن هيرودس لما قبض على بطرس كان في نيته يقتله على طول زي ما عمل مع يعقوب، لكن الله لم يسمح بهذا علشان كان لسه بطرس ليه رسالة وليه وقت هياخد فيه إكليل الشهادة، مش بيد هيرودس لكن بيد نيرون الإمبراطور نفسه فيما بعد. عشان كده هو يبدو أن هيرودس احترم العيد وقال ما نقتلهوش في العيد، خليه بعد العيد، فحطه في السجن. ولما أمسك وضعه في السجن مسلما إياه إلى 4 أرابع من العسكر ليحرسوه. 4 أرابع يعني إيه؟ يعني نبطشيات، 4 نبطشيات، كل نبطشية فيها 4 عساكر، وبعدين يسلموا بعض. وغالبا كانوا الأربعة دول 4 نبطشيات أثناء الليل فقط غير بتوع النهار، لأن الليل متقسم عندهم إلى هزيع الأول والثاني والثالث والرابع. كل هزيع كان يجي الفرقة تستلم الحراسة، وكانوا بيحرسوا الأسير 4 عساكر لما يكون واحد خطير، مجرم خطير يعني، لأن الحرامي العادي ولا المجرم العادي ولا الأسير ولا السجين بيحطوه في السجن في وسط الناس وخلص، لكن ده واحد حاطينه في سجن انفرادي وعليه 4 عساكر بيحرسوه، عشان ايه يعني؟ والأربعة دول وضعوهم ازاي؟ يبقى مربوط كلبشات في ايد بطرس اليمين، والكلبش في ايد العسكري ايده الشمال، وبعدين في ايد الشمال لبطرس مع الايد اليمين العسكري التاني، فلو اتحرك في 2 رجالة بيجروا ورا، وبعدين الاتنين تانيين واقفين على باب الزنزانة عشان يمنعوا الهروب. يهرب ازاي ده معاه 2 متربطين فيه؟ زيادة تأكيد. يبدو ان هيرودس كان مدركا ان هناك من العساكر من تحول الى المسيحي، وجوه السجن في ناس مسيحيين، فقال دول اكيد هيسربوا بطرس، فعشان يضمن انه ما يهربش حط عليه 4 أرابع من العسكر ليحرسوه. عايزكم تتخيلوا واحد قاعد ليل نهار متكتف باثنين رجاله حواليه واثنين واقفين يحرسوه. عيشة ايه دي؟ ناويا لنية هيرودس ان يقدمه بعض الفصح الى الشعب. لاحظوا كلمة يقدمه الى الشعب، يعني هيقدمه هدية. يقول لك بعد ما يخلص عيد الفصح عيد الفطير اقول للناس تعالوا هنعمل محاكمة علنية لبطرس، اتفرجوا بقى، ويحكم عليه بالاعدام، وجايز يقول لهم ارجموه او يقتلوا بالسيف في حضور كل الشعب، في الناس تتهلل، ونتيجة كده تتثبت اقدام هيرودس في مملكته. لما توصل الاخبار الى القيادة بتاعته في روما ان الشعب اليهودي بيحبه فيثبتوه. خسارة ان الواحد من اجل مستقبله الزمني يضحي بابديته، او من اجل ان يرضي الناس يدوس على ضميره. اللي عمله هيرودس هو بعينه اللي عمله قبل كده بيلاطس البنطي. بيلاطس البنطي ما قدرش على الناس، وكان ممكن لو هو حاكم قوي يشفق فيهم كان يخاف، لكن هو اللي خاف من الناس ولقى ان اللي بيقوله هيحدث شغب، فقال لهم خدوه واصلبوه. كان ناويا ان يقدموا بعض الفصح الى الشعب، فكان بطرس محروسا في السجن. طبعا كلمة محروسا في السجن مقصود بها حرفيا انه مش ممكن يهرب، العساكر بيحرسوه، لكن في المعنى الروحي ده ربنا هو اللي كان بيحرسه مش العساكر، كان ربنا بيحرسه من العساكر. هم مفكرين نفسهم هم اللي بيحرسوه لئلا يهرب، بينما الله هو الذي يحرس الجميع. والآية تقول إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس. كان بطرس محروسا في السجن، كأن ربنا عايز يقول له يا بطرس جايز لما كنتش اتسجنت الليلة دي، ما هو قاعد ليلة واحدة ما كملهاش، جايز لما كنتش مسجون في الليلة دي كنت برة تعرضت لأي سوء، فأنا هسمح إنك تدخل السجن عشان تبقى محروس جوه السجن، واللي بيحرسوك هم أعدائك. خيالي عامل زي بولس الرسول لما كان بيشتهي إنه يذهب إلى روما عشان يكرز بالمسيح، عمال يفكر إمتى أروح روما، إمتى أروح روما، دي أعظم بلد، لو رحت كرزت بالمسيح هيبقى الدولة كلها مسيحية لأنها دي العاصمة، أهلا ويدوني فرصة، أهلا معايا فلوس أصرف على الرحلة بتاعت السفر إلى روما. وبعدين اليهود تشاوروا عليه إن هم يقتلوه، والخبر تسرب لشاول لبولس، فبولس بلغ الخبر دوت للقائد، والقائد بعت قوة تحرس بولس، وبعدين وقف يحاكمه، وحس بولس إن الوالي ده اللي بيحاكم ناوي يميل إلى رأي اليهود ولا ينصف بولس، فقال له إيه؟ قال له إلى قيصر أنا رافع دعواي. طبعا ده مواطن روماني من حقه يطالب باستئناف الحكم قدام القيصر نفسه. فالقائد لقى نفسه في ورطة وقال له إلى قيصر أنت رافع دعواك، إلى قيصر تذهب، يلا ودوني عند قيصر. فإيه اللي حصل؟ جابوا قوة من الجيش حطوا جواها شاول بولس الرسول خدوا ودوه روما، فسافر على نفقة الدولة عشان يكرز بالمسيح. هما بيفكروا في حاجة، ربنا بيفكر في حاجة تاني. هما قبضوا على بطرس، أما الكتاب يقول كان بطرس محروسا في السجن. عامل زي أيام لما الدولة حكمت أن البابا شنودة يحاصر جوه الدير، وبعدين حصلت الاحتفالات بتاعة أكتوبر اللي كان مفروض أن البابا يبقى حاضر مع رئيس الدولة، لكن لأنه هو محددة إقامته في الدير راح نيابة الأنبا صموئيل نيابة عن الكنيسة بدل البابا المحبوس. وكان اللي كان ومات الأنبا صموئيل وعاش البابا. الكلام ده سنة 81 واحنا في 2009 ولسه ربنا يديه طول العمر. 28 سنة يعدوا والبابا محفوظ، كأنه يقول فكان بطرس محروسا في السجن. جاي ساعتها احنا اتضايقنا، قلنا ازاي يعملوا كده، لكن ربنا قال لا بالعكس، انا هتشيله في عينيا جوه الدير، لو بره كانت اذى. دايما الشيطان يعمل تدابير والرب من السماء يضحك بهم. الرب يستهزئ بهم. ليه يضحك بهم؟ ازاي؟ ان ياخد نفس التدبير الشرير يحوله للخير. ويظن الاشرار في البدايه ان هم انتصروا، ويفاجئوا ان هم وقعوا في مأزق، هم اللي وقعوا نفسه، لان محدش يقدر على ربنا. كان بطرس محروسا في السجن. لو انت حسيت في يوم من الايام انك متكتف، ما تتضايقش، مجاز التكتيفه دي تحميك من حاجه وحشه. افتكروا كلمه محروسا في السجن دي. اما الكنيسه فكانت تصير منها صلاه بلجاجه الى الله من اجله. يبدو ان قتل يعقوب كان مفاجئا، يعني لو هيرودس قبض على يعقوب وسجنه كانت الكنيسه صلت، لكن ده وصل الخبر يعقوب قتل، وبعدها بيومين الحقوا ده بطرس محبوس. فقال لا يا رب، ايه الحكايه؟ هم كلهم كام عشان كل شويتين يموتلنا واحد؟ مش كفايه استفانوس؟ مش كفايه يعقوب؟ احنا عايزين بطرس. ما تسمحش يا الهنا الصالح ان بطرس يضيع، احنا محتاجين له، وجوده مهم. كانت تصير منها صلاة بلجاجة. سؤال بقى، هل ربنا مستني صلاة الكنيسة عشان ينقذ بطرس؟ هل صلاة الكنيسة من أجل بطرس لها معنى؟ ولا زي قلتها؟ ولا زي قلتها ما كانوش يصلوا؟ وحد يقول له صلي من أجل بطرس يقول لي يا عم ده ربنا اللي عايز يعملها عمل، لو عايز يطلعها يطلعها، مش عايز يطلعها مش هيطلعها، مهما صلينا. هو احنا صلواتنا هتغير مشيئة ربنا؟ ولو ان صلاة كنيسة بلا معنى وبلا قوة ما كانتش ذكرت الكتاب المقدس. بالعكس، الله طلب ان احنا نصلي بعضنا لأجل بعض. صلوا من أجل المرضى. تقول لي هو ربنا مستني صلواتنا؟ أيوة مستني. صلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الألام مثلنا، وصلى صلاة لكي لا تمطر السماء فلم تمطر السماء على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى فأعطت السماء مطرها والأرض أخرجت ثمرها. ما تستهونوش بالصلوات من أجل الآخرين. حتى لو كان بطرس محروس عينين المسيح برضه محتاج صلاة، حتى لو كان بطرس رأس ورئيس والأول بين الرسل برضه كنيسة بتصلي من أجله. مش احنا كمان في كنيستنا بنقول صلوا من أجل البابا شنودة وكل قلوبنا تصلي من أجله في كل ظروفه؟ أحد يقول لي هو اللي صلي لنا ولا احنا اللي نصلي له؟ طب ايه رأيكم انتم؟ نصلي لأجل بعض، هو يصلي لنا لأنه أبونا ونحن نصلي له لأنه أبونا. لو ان بطرس احنا نشوفه دلوقتي كان نايم في السجن، لكن قبل ما ينام صلى، هتصلي تقول ايه يا بطرس؟ كأنه يقول يا رب لتكن ارادتك، عايز تموتني ذاك افضل جدا، عايز نعيش اللي عايزه بس اذكر الكنيسة. ايه اللي شاغل قلبك يا بطرس؟ مراتك؟ مش بطرس كان متجوز؟ لم تأتي سيرة مراته في القصة دي؟ مش ده اللي بيشغله؟ بيشغله الكنيسة والإيمان والقرار. بطرس مهموم بالكنيسة والكنيسة مهمومة ببطرس. الكنيسة كانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. كلمة الكنيسة معناها كل جمهور المؤمنين، كان قلبهم وكلهم على موضوع واحد شاغل بالهم هو بطرس. عشان كده لازم احنا نواجه مشاكلنا بالصلاة بلجاجة. لما احنا بنواجه المشاكل بحلول عقلانية علمانية انسانية بشرية، بنخفض من قيمة الكنيسة من كيان إلهي إلى مؤسسة إنسانية. خلي بالكم، كنيسة بقى لها كيان ومؤسسة ولها صوت بتدافع عن حقوق الأطباق وبتصرخ وتكتب صحافة وعندنا قنوات وعندنا ويب سايت، محدش يقدر علينا. لا، هي دي القوة، دي القوة إن يعني كنا احنا سهرانين طول الليل ايه؟ نصلي. عشان كده بتألم جدا لما يطلع علينا شاب يقول الكنيسة ساكتة ليه؟ انت عايز يعملوا ايه؟ لا، ما نسكتش، لازم نكتب، لازم نعارض، لازم نحتد. ما يقولش لازم نصلي، لو قلنا نصلي يقول يوه، هنقعد طول عمرنا في السلبية دي. صارت الصلاة بالنسبة للناس موقف سلبي. الصلاة اللي زلزلت وحركت جبل المقطة بقت شيء سلبي. الصلاة اللي فتحت ابواب السجن وطلعت بطرس بقت سلبي. ما هو الإيجابي لو كانت الصلاة سلبية؟ ده احنا لو اجتمعنا نصلي معا تهتز السماء مش بس جبل المقطع. وكلمة صلاة بلجاجة معناها لا يأس حتى لو الوقت طول. هما مفكرين ايه؟ مجرد نقول له يا رب طلع بطرس نلاقي السجن اتفتح؟ الموضوع محتاج صلاة بلجاجة. لجاجة يعني إلحاح وتكرار وعدم يأس. خلي بالكم، هي دي قوة الكنيسة. قوة الكنيسة في الصلاة. ما هو إما الله وإما المجهودات البشرية. لو المجهودات البشرية يبقى احنا بنقول مفيش الله، واحنا اللي بقوتنا وتقوانا وعقلنا وذكائنا ومعارفنا وعلاقاتنا وفلوسنا نقدر نسيطر. فين شغل ربنا؟ ما بقتش كنيسة الله. مش مفروض نعدي حكاية الصلاة دي بسهولة. أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. أليست هذه هي شفاعة القديسين؟ هيرد يقولوا لا، لدول الأحياء من أجل الأحياء. طب واللي في السماء دول أحياء ولا أموات؟ إن الجميع عند الله أحياء وله المسيح. يعني ممكن يكون الكنيسة اللي في الأرض بتصلي والكنيسة اللي في السماء بتصلي. يعني هو استفانوس قاعد في السماء وقتها ما كانش بيصلي من أجل بطرس، ويعقوب اللي لسه طالع في السماء ما قالوش يا رب لا مش معقول خلي بطرس موجود عشان يكمل رسالة الإنجيل. الكنيسة في السماء والكنيسة في الأرض هي كنيسة واحدة جامعة، ما عندناش كنيستين، هي كنيسة واحدة. زي ما تكون نخلة جدرها في الأرض ورأسها في السماء، فالكنيسة جدرها في الأرض ورأسها في السماء. عشان كده لما نقول الكنيسة بتصلي يبقى كله في الأرض وفي السماء. مش بنقول صلحت السمائيين مع الأرضيين وجعلت الاثنين واحدا. كنيسة كلها بتصلي من أجل بطرس. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. هذه الأربعة. لكن برضو حكاية نائما دي عجيبة جدا. بطرس، هيرودس مزمع أن يقدمك للشعب. كلمة يقدم في لغة الكتاب المقدس بنستخدمها على الذبيح، بيقول تقدمة الحمل، هيقدموك تتذبح بكرة. النية مبيتة انك تتقتل، انت مفكر المحاكمة هيبرقوك، ده الملك بنفسه وناوي يقدمك هدية للشعب هيقتلك، تعمل ايه دلوقتي؟ قلت طب انام شوية. ده احيانا بيبقى ولد عنده امتحان بكرة ما عارفش ينام من الامتحان للقلق. واحد جاله اختار انك بكرة هتقابل الشؤون القانونية، للشؤون القانونية اللي انا عملت ايه، وجايز ما يكونش فيه اي قضية ولا اتهام ولا اي حاجة، ده جايز رايح شاهد ولا استفسار بس ما مش واضح بالنسبة له هيحصل ايه، ما ينامش الليل. يا ترى بتاع الشؤون القانونية دي هقول لي ايه وانا هقول له ايه وفي ايه المشكلة انا مش عارف حاجة. بطرس كان في السجن مش في بيته، ويعقوب لسه مقتول، وده بكرة هيقدموه للاستشهاد، فدخل نام. ما هذا السلام؟ يعطي أحبائه نوما. والنوم ده عبارة عن ايه؟ واحد أعصابه هذا. انت مش قلقان يا بطرس؟ قلقان من ايه؟ قلقان من هيرودس. مين هيرودس؟ الملك. طب انا مالي بهيرودس الملك؟ كان في ايه؟ جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يمين لك لا تزعل. انا شايف بطرس، انا شايف المسيح. طب هيرودس مش هيقدر يعمل حاجه غير لما المسيح ياذن له. اذا المسيح اذن له انا اقلق ليه؟ اذا ما اذنلوش هقلق ليه؟ كل الاحوال انا في ايد المسيح مش في ايد هيرودس. من ذا الذي يقول فيكون ورب لم يامر؟ هيسمح بان تقتل؟ مش هيرودس، يبقى المسيح. واذا المسيح سمح هبقى فرحان. هيسمح ان نخرج من السجن اخد براءه؟ يبقى المسيح سمح وابقى فرحان. الموضوع مش في ايد هيرودس خالص، في ايد المسيح. جعلت الرب امامي في كل حين. فهيرودس مستخبي ورا المسيح في نزل بطرس، فيشعر انه في يد امينه. طب خليك كده يا بطرس، هم قبضوا عليك وحطوك في السجن. يقول له السجن ضرني في ايه؟ العكس، ده طول الوقت شغال 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 مش لاقي وقت استريح. ربنا اداني اجازه اريح شويه اهدى، بدل ما طول النهار اعافر ربنا سمح لي اختلي في زنزانة، وايه المانع ان انا اتكلم مع العساكر المربوطين في ايديا عن المسيح واكرز ليه؟ مش حاجة تقيد كلمة الله، كلمة الله لا تقيد. كده بطرس نام، واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت، البيت ده اللي هو بيت السجن يعني، فضرب جنب بطرس وايقظه. خلي بالكم ان في واحد لما تقول له بطرس يقول لك ايوه انا صحيت اهو، في واحد تاني محتاج حد يزقه. ده بقى لا قال له بطرس ولا زقه، ده ايه ضربه كده برجله، معناها بطرس كان نايم نوما عميقا. ايه السلام ده؟ وخلي بالكم كلمة ايقظه، هنيجي في الآية 11 يقول الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني. ده يعني فاق بعد ما طلع بره السجن، يعني حتى وهو صاحي لسه مدروخ في نص نومه، مش حاسس ان اللي بيشوفه دوت حلم ولا علم. قال له قم عاجلا، مستعجل ليه يا ملاك؟ يقول علشان الكنيسه بتصلي، هنسيبهم يصلوا كده وقلقانين وتعبانين وانت نايم لي في السجن؟ قم طمنهم، قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه. هو الملك قدر يكتف بطرس، لكن ربنا يقدر يفك التكتيفة؟ انت فكر يا جلالة الملك انك اقوى من الله، ايه السلاسل؟ سقطت السلسلتان من يديه. وقال له الملاك تمنطق والبس نعليك، ففعل هكذا. ده معناها ان بطرس ساعه لما دخل السجن قال لهم طب بعد اذنكم هقلع المنطقه اللي هي الحزام، وهقلع الرداء واقلع الحذاء عشان ابقى قاعد ريلاكس كده، يعني قاعد اخر انسجام. فالملاك قال له البس الحزام، فمنطق يعني البس المنطقه اللي هي الحذاء والبس نعليك، ففعل هكذا. قال له البس رداءك وادعي، لبس الرداء فخرج يدعي. وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر رؤيا من كتر يعني ايه عمق النوم اللي كان فيه. غالبا انا في حلم، حلم جميل، ملاك ومطلعني من السجن، غالبا هصحى من النوم الاقي نفسي لسه في السجن. فجاز المحرس الاول والثاني، محرس يعني بوابة بنقطة حراسة. يا ترى العسكريين المربوطين في ايديه فين دلوقتي؟ قاعدين في الزنزانة مربوطين، هو اللي طلع صليب. يمكن يكون ملاك الرب ألقى سباتا عليهم، أو هم كانوا نعسانين ولا إيه؟ ما أعرفش. طب ولع الباب، نام، الباب اتفتح. وأتيا إلى باب الحديد، يعني الباب الخارجي بتاع السجن معمول من الحديد، الذي يؤدي إلى المدينة. فانفتح لهما من ذاته. محدش فتح، ده فتح لوحده. الحقيقة مش من ذاته، ده من الله. الله الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. فخرج وتقدم زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. كفاية عليك كده يا بطرس، وديك عرفت السكة، كمل انت بقى مشوار. أول الملاك فرقه، فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. أنا همسك الملاك قبل ما يمشي وأقول له ما جيتش ليه قبل كده تطلع يعقوب وتنقذه من الموت؟ يقول له ربنا ما بعتنيش. طب ليه ربنا ما بعتكش ليعقوب وبعتك لبطرس لتدبيرات الله؟ دي معناها ان احنا مش دايما نتوقع المعجزة. واحد عيان ونايم في المستشفى وحاطين حوالين السرير كده رشينه بكتب معجزات البابا كرولوس وقاعدين يقروا المعجزات ومستنيين معجزة، ما تجيش المعجزة. فممكن الناس يقول لك يا عم ده احنا بنشك في القديسين والمعجزات، ده كل الكلام ده هجس، ده احنا صلينا وطلبنا وحصلش حاجة. مش دايما ربنا بيعمل معجزة. قبلها استفانوس كان ممكن الله يرسل ملاكه ويهلك شاول الترسوس، لكن ربنا قال لا 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 استنى، شاول ده احنا عايزينه، استفانوس ممكن يستشهد لكن شاول ده خسارة، هناخده يبقى بولس العظيم. طب خلاص خلي شاول خلي استفانوس، واي واحد يهودي يرفع حجارة ايده تتشد ويبقى خلصنا الحكاية دي. يقول لا، مش في كل مرة هنستخدم المعجزات. احيانا الله بيسمح بالاستشهاد. التلاتة فتية دخلوا في اتون النار طلعوا منها سلام. بوليكاربوس دخل في النار اتحرق. مش كل مرة ربنا بينقذ الناس من الضرر، احيانا ينقذهم على سبيل المعجزة واحيانا يسيبهم عشان ياخدوا اكليل الشهادة. وهو بطرس اللي خرج من السجن مش بعد كده مات مصلوب بيد ميرون، بس كله في معاد. بطرس رجع لنفسه يعني فاق وقال حقا الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاك وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. لاحظوا برضو بطرس خرج من السجن ما روحش بيتهم، مش كان ليه زوجة؟ مش المسيح شاف حماته؟ يعني هو كان ليه زوج، يعني الأولى يرجع بيته يطمن مراته، لكن هو خرج من السجن إلى بيت الكنيسة. بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، ده ماري مرقس بتاعنا كاتب الإنجيل وكروز الديار المصرية. بيت مريم أمه كان أول كنيسة، هو المكان اللي عمل فيه المسيح أول إفخارستي، وهو المكان اللي كانوا مجتمعين فيه يوم حلول الروح القدس، وادي كمان مجتمعين فيه بيصلوا من اجل بطرس. ذهب بطرس الى الكنيسة. نفسي قلوبنا تبقى مربوطة بالكنيسة قبل صلاتنا باي شيء في الدنيا. بلاحظ كتير من شعبنا كده، تلاقيه مسافر بره ينزل من الطيارة على الكنيسة، هي في نظره أحب مكان وأكثر مكان يشتاق إليه. يبقى في الجيش ينزل الأجازة بالأوفرول يدخل الكنيسة الأول، شم ريحة بخورها قبل ما يروح البيت. بطرس خرج من السجن إلى الكنيسة وخبط على الباب. أقول له يا رب ده لسه طالع من باب السجن يجي يخبط على باب الكنيسة؟ طب ما زي ما فتحت له باب السجن افتح له باب الكنيسة. ربنا يقول له انت مفكر احنا شغالين زي الحاوي ماشي يعمل معجزات؟ لما يكون في ضرورة بعملها، مفيش ضرورة خبط يفتحوه. ده بقولها ليه؟ لان احيانا انتوا بتقروا بعض قصص القديسين الحديثة فيها مبالغات، يقول لك فلان طار ودخل الكنيسة من القبة من الشباك. طب ليه؟ ما الكنيسة ليها باب، يعني ربنا مش غاوي يعمل مناظر يعني. ده هو فتح باب السجن ما كانش هيتفتح غير بقوة ربنا. اما باب الكنيسة ممكن روضة الخدامة تفتحه. المسيح عند قبر العازر ما كانوش يقدر يقوم العازر، لكن كان يقدر يدحرجوا الحجر، فقال لهم ارفعوا الحجر وانا هقوم لكم العازر. مش كل حاجة تتعمل بالمعجزة. وقال لي يبقى البشر تنبلة بقى، وقاعدين احنا بقى بتوع ربنا، الواحد يطلع الشارع يعمل كده الاتوبيس يجيله. صحيح. ليه؟ لان في قوة ربنا. ايه اللي يخليك تقف على المحطة كتير؟ ده انت رجل الله، اول ما تقف على طول تحصل المعجزة، الاتوبيس يجي والناس تبقى قاعدة مستنية، واحد ده من المسيحيين هو اللي هيعمل لهم كل حاجة. ربنا مش بتاع كده. احنا احيانا بنفكر بالطريقة دي، ليه ربنا سايبنا؟ جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا المرقب ماركوس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. الكثيرون ليه؟ لأن عدد المسيحيين كان وصل أكثر من 5000 من عدة إصحاحات، وفي الدارسين بيقولوا القصة دي حصلت سنة 44 ميلادية، يعني بعد صعود المسيح ب 11 سنة كان عدد المسيحيين بقى كتير. فالمجتمعين في البيت، مش كل المسيحيين، مش ممكن يبقى في مكان يسعهم، لكن في كتير كأنهم عاملين نبطشيات بقى. ليل نهار في صلاة من أجل بطرس، ناس تروح وناس تيجي والكنيسة مش بتتقفل. كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. نفسي في الصلاة دي اللي بتهز الجبال وتفتح أبواب السجون وتطفئ لهيب النار، الصلاة الحقيقية التي تحرك اليد التي تحرك العالم. فلما قرع بطرس باب الدهليز، باب الدهليز يعني البيت كده يبدو حواليه جنينة ولا حاجة متسعة، وفي طرقة على الباب البراني، فخبط على الباب الدهليز البراني. جاءت جارية اسمها روضة لتسمع. كلمة روضة معناها وردة، منها كمان كلمة روز، روز يعني وردة. دي جارية. واضح هنا ان مريم ام يوحنا اللي هو مرقص كانت انسانة غنية، عندها بيت كبير يتسع للناس، وعندها دهليز من البيت لغاية الباب يعني حواليه جنينة، وعندها خدامة جارية، يبقى ست مقتدرة. وقفلين الباب ليه؟ ما برضو نوع من الأمان، الكنيسة متعرضة لموجة اضطهاد، قتلوا يعقوب وقبضين على بطرس، ما نسيبش الباب مفتوح أي حد يدخل يقبض على كل المسيحيين. ولما خبط بطرس راحت الخدامة تشوف مين على الباب، لأحسن يكون حد من طرف هيرودس. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقال لها أنت تهزين. تهزين معناها بتخرفي، ما يحصلش ازاي يعني، ده بطرس في السجن. واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو. فقالوا انه ملاكه. كلمة ملاكه بتعكس الايمان اللي كان موجود في الكنيسة في البداية، ان كل واحد ليه ملاك بيحرسه. فقالوا لها غالبا الملاك بتاعه جاي يطمنا، ولا جاي يقول لنا ده مات ولا حاجة، ويخبط بصوته. واما بطرس فلبث يقرع، خبط على الباب، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا. اللي حصل واللي جابك في نص الليل، خرجت ازاي يعني، احنا سايبينك في السجن، ساعة ما تخرج هتخرج الصبح لما يأمروا انك انت براء، لكن تخرج نص الليل ازاي؟ فأشار إليهم بيده ليسكتوا. يعني يبدو إن هم قاعدين بقى كل واحد يتكلم من كثر اندهاش أول مرة تحصل له. مش هقول لهم اسكتوا وانا هشرح لكم. وحدثهم كيف اخرجه الرب من السجن، حكى لهم القصه وقال اخبروا يعقوب والاخوه بهذا. اشمعنى يعقوب؟ ومين يعقوب ده؟ قولوا لي، ابن زبدي ولا ابن حلفة؟ طب ليه؟ فين ابن زبدي؟ كان لسه مقتول، فده يعقوب الاخ، يسموه يعقوب الصغير. طب اشمعنى يعقوب اللي قال له اخبره يعقوب؟ ها بالظبط كده، لانهم كانوا عينوا يعقوب واحد منهم اسقفا لاورشليم. ما هذا الاتيكيت الكنسي الجميل؟ بطرس اول ما يتكلم لهم قول ليعقوب، ليش معنى يعقوب يقول له اسقف البلد؟ هذا النظام ما زال معمول به في كنيستنا. انا مش ممكن ازور اباشيه خارج القاهره والاسكندريه الا باذن اسقف. لو كاهن اتصل وقال لي سيدنا عايزينك، اقول له طيب بس ادي خبر لسيدنا، يقول لي ده هو اللي قايل. ده اتيكيت كعام ومحبة واحترام، وده قانون اتحط في مجمع نقيا، من مجمع نقيا كان للتثبيت يعني ان ما يصحش اسقف يزور إبرشية الا في وجود اسقفها وباذنه، ولا يقام للإبرشية اسقفين، ميبقاش في اسقف طنطا واسقف طنطا، هو واحد بس اسقف الاسكندريه هو البابا شنوده، ما ينفعش واحد تاني يبقى اسمه اسقف الاسكندريه. خدين بالكم من الاتيكيت الكنسي ده. فبطرس قال لهم قولوا ليعقوب ان انا خرجت. فها كانوا كثيرين ولكن ليس الكل، فقال لهم قولوا لهم بقى عشان يطمنوا ان انا خرجت. ثم خرج وذهب الى موضع اخر. في الاصحاح 12 في سفر اعمال الرسل اخذنا الجزء الاكبر منه، وهو قصه سجن بطرس وخروجه من السجن. افكركم بسرعه ان هيرودس الملك قبض على يعقوب اخو يوحنا اللي هو يعقوب ابن زبدي وقتله. ولما لقى الحكايه دي بتعجب اليهود رجع وقبض على بطرس وحفظه في السجن على اساس يقدمه للشعب بعد عيد الفصح. هيرودس في جنسيته كان ادومي، وادومي اللي هو عيسو، عيسو يبقى اخو يعقوب، ففي قرابه ونسب بين ادوميين وبين اليهود، وان كان طول الزمن كان في بينهم حروب. لكن يبدو ان هيرودس كان بيحاول يتودد الى اليهود ويتقرب ليهم عشان يثبت اقدامه على كرسي الملك. وتحققت فيه النبوة اللي قالها المسيح ليعقوب ويوحنا، اما الكأس التي اشربها انا فتشربانها، وبالصبغة التي اصطبغ بها فاصطبغان. فمات يعقوب شهيد. اما بطرس فربنا كان ليه قصد اخر معاه، عشان كده ارسل ملاك واخرجه من السجن، خصوصا ان يعقوب هيرودس قتله على طول، لكن بطرس سجنه. لما سجنه كان في فرصة للكنيسة تصلي من أجله، ودي بتبين قد إيه صلواتنا من أجل بعضينا البعض لها أثر كبير جدا. بولس الرسول يقول لأهل كورنثوس وأنتم مساعدون لنا بالصلاة، ولما يقول مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. والآية تقول طلبة البار
تقتدر كثيرا في فعله. فإيش حال بقى لما تكون كنيسة كلها مجتمعة بنفس واحدة تصلي من أجل أمر واحد؟ فربنا أظهر قوته أنه أرسل ملاكه وأخرج بطرس من السجن. وحكاية إرسال الملاك حصلت مرة تاني برضو في سفر الأعمال مع بولس وسيلة في سجن فيلبي. فتح أبواب السجن. وحصلت زمان لما دانيال قال الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلن تضروني. ودي برضو بتحقق الآية اللي بتقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيه. ولما معلمنا بولس قال عن الملائكة أليس جميعهم أرواح خادمة مرسلة لخدمة العاتدين أن يرثوا الخلاص؟ فربنا بيبعت الملائكة عشان تنقذ القديسين. وبرضه في سفر الأعمال مرات كثيرة نتقابل مع ملائكة زي مثل الملائكة اللي ظهر لكورنيليوس وقريناه قبل كده. نتيجة خروج بطرس من السجن احنا وقفنا عند هذا الحد. طبعا راح للبيت اللي فيه مجتمع الكنيسة وشرح لهم ايه اللي حصل، وبعدين ثم خرج وذهب الى موضع اخر. معلمنا لوقا ما ذكرش راح فين. يمكن يكون يعني تهدئة للوضع، ذهب الى مكان محدش يعرفه عشان ما يبقاش مثير للشغب. الآية 18 اللي هي عليها الدور دلوقتي. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر. ترى ماذا جرى لبطرس؟ كلمة لما صار النهار معناها ان خروج بطرس من السجن كان في الهزيع الرابع من الليل، لان لو كان في الهزيع الثالث وجت النبطشية تبدل كان اكتشفوا بدري، لكن ما اكتشفوش غير لما جم النبطشية بتاعت الصبح ولقوا العساكر نايمين وبطرس مش موجود. حصل اضطراب ليس بقليل، يعني انزعجوا جدا، لان طبعا هروب اسير من السجن ازمه كبيره جدا بالنسبه للسجن ومسؤوليه ضخمه بالنسبه للعساكر. والعساكر كانوا بيتساءلوا ترى ماذا جرى لبطرس، لان يظهر بعد ما الملاك خرج بطرس قفل ابواب السجن زي ما كانت، وهم شايفين قدام عينيهم ابواب مقفوله والحراس موجودين اسلحتهم معاهم، والحراس اللي على الابواب ما خدوش بالهم. فبالنسبه لهم بقى شيء مثير للتساؤل ترى ماذا حدث لبطرس. لكن الامر ما كانش بالنسبه للملك مجرد استغراب، يعني العساكر مع بعضهم قعدوا يتسألوا ويضطربوا ويحققوا مع بعض وهم مندهشين. وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. هيرودس لما طلبه معناها معرفش إن هو بطرس خرج، حدش جرؤ يقول له، لكن يبدو انه عايز يحكمه. قال لهم هتولي الراجل اللي انا سجنتم ده، فاضطروا يقولوا له احنا فتحنا السجن ده مش موجود. كلمة فحص الحراس معناها حقق معاهم، وبعد ما حقق معاهم حكم عليهم بالإعدام. ليه حكم عليهم بالإعدام؟ في أربع أسباب يخلوا هيرودس يحكم على العساكر دول بالإعدام. نمرة واحد، إن في سجين مقدم للإعدام وهرب، والقاعدة بتقول إن السجين اللي يهرب العسكري أو الضابط المسؤول يعاقب بنفس العقوبة. ونمرة اثنين، غيظ هيرودس، اتغاظ، عامل زي جده هيرودس الكبير لما اتغاظ من المجوس اللي ما رجعوش عنده، ففي ثورة غضبه أمر بقتل جميع الأطفال. بعض الناس يتساءلوا إيه ذنب العساكر اللي ماتوا بسبب إن الملك خبر بطرس؟ نقول نفس ذنب الأطفال اللي ماتوا من غير جريرة ولا ظلم ولا عملوا حاجة. دي الذنب بيرجع على الملك اللي بيؤمر بالإعدام بدون وجه حق. إضغاظ فأصدر قرار. ممكن يكون راح فيها أربع عساكر إن هم نبطشية. إحنا كنا المرة اللي فاتت أخذنا إن هم أربع أرابع. اثنين مربوطين بالسلاسل مع بطرس واثنين واقفين على الباب. فالغيظ والانفعال يخلي الواحد ياخد قرار مش حكيم ومش رحيم. نمرة ثلاثة، هي واحد عشان السجين هرب، اثنين غيظ، ثلاثة لان هيرودس ظن ان في تواطؤ، يعني الحراس دول خونة فسهلوا هروب الاسير، وهو ممكن يقولك باين عليهم مسيحيين او قدر بطرس يخدعهم او اي حاجة، فممكن يتهموا باتهام الخيانة للدولة. ونمرة أربعة، هيرودس عايز يغطي على المعجزة، يشوشر عليها. يوم ما الناس تقول الله أرسل ملاكه أخرج بطرس من السجن، يكون سبقتها إشاعة بتقول ده العساكر هربوه وأخذوا عقوبته، فالناس ما تصدقش المعجزة فبيشوشر على عمل ربنا. ودي بتحصل كتير، تلاقي حد من الصحفيين يعلق على موضوع ويشوشر ويغطي على عمل الله، لكن في الاخر هتلاحظوا ان العساكر ماتوا وهيرودس نفسه مات وبطرس عاش والكنيسة انتشرت. فمهما الناس حاولوا يغطوا على صوت ربنا، مش ممكن حد يقدر على الله. عشان كده هو كان بيقصد بقتل الحراس انه يغطي على المعجزة، لكن المعجزة ما تتغطاش. ثم نزل من اليهودية الى قيصرية واقام هناك. ده مين؟ ده هيرودس. لاحظوا ان لو كان هيرودس متأكد ان في تواطؤ من العساكر وهم اللي هربوا بطرس، كان اول حاجة يعملها ايه؟ يجيب عساكر تانيين يقول لهم اطلعوا بدورون على بطرس وهدوا عليه وحطوه في السجن. لكن لان هو عارف وشعر وامن وصدق ان في يد الهية في الموضوع، قال لك انا مش هقعد اعاند بدل ما ايه انكشف تاني. كفاية مرة خرج من السجن، لو جبته تاني وحطيته في السجن وخرج تبقى فضيحة. فراح سايب اليهودية خالص وراح فين؟ قيصرية. قيصرية دي كانت تعتبر المدينة الثانية، زي عندنا هنا القاهرة والإسكندرية. ساب اليهودية كأنه يعني إيه فشل في إنه يحجم الكنيسة. ويمكن يكون هيرودس شعر وجوده في اليهودية ومش قادر يغلب الكنيسة نوع من الإهانة ليه، فساب لهم الدنيا ومشي. طيب لما راح قيصرية حصل ايه؟ كان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين، فحضروا اليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لان كورتهم تقتات من كورة الملك. سور وصيدا موجودون في لبنان، مدينتين على الساحل. الشغلانة بتاعتهم هي صيد السمك والتجارة، لكن ما عندهمش اماكن يزرعوها، فكانوا بيضطروا يشتروا الاكل من اليهودية. ادي كلمة كورتهم تقتات من كورة الملك. الحكاية دي موجودة من زمان، من أيام سليمان لما حب يبني الهيكل، اتفق مع الملك بتاع سور وصيدا. دي جت في ملوك الأول إصحاح 5. العبيد ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر، وأنا أجعله أرماتا في البحر الموضع الذي تعرفني عنه، وأنفضه هناك، وأنت تحمله، وأنت تعمل مرضاتي بإعطائك طعاما لبيتي. كانت الصفقة بين سليمان والملك بتاع صور وصيدا، قال له أنا هخلي العبيد بتوعي يقطعوا الشجر ويكوموه في البحر. انت عارفين طبعا الشجر لما تترمي في البحر تطفو ما تغرقش، ويكوموه كوم ونبعتهولك لغاية بلدك في المكان اللي انت تقول عنه، وانت تشيله وتوديه عشان تبني به الهيكل. في مقابل كده تعطي طعاما لبيت. الصفقة ان انا هديك خشب وانت تديني اكل. واعطى سليمان حرام ده اللي هو الملك بتاع لبنان 20,000 قر حنطة طعاما لبيته، وعشرين قر زيت رب. هكذا كان سليمان يعطي حرام سنة فسنة، كل سنة يديله الكمية دي علشان الناس تاكل، لان البلد ما فيهاش زرع. والسفر عزرة اتأكدت نفس المعلومة. اعطوا فضة للنحاتين ونجارين ومأكلا ومشربا وزيتا للصيدونيين والسوريين ليأتوا بخشب أرز من لبنان إلى بحر يافا حسب إذن كورش ملك فارس له. لما جاء عزرا رجع من السبي عايز يعيد بناء الهيكل والمدينة، اتفق وقتها مع الملك برضو بتاع صور وصيدا وقال له احنا هنديك فلوس وأكل وشرب وزيت، بس انتوا تدونا في المقابل خشب، نوع من المؤيدة يعني. وفي سفر حسقيال في نبوة عن كده يقول: يهوذا وقد إسرائيل هم تجارك، تاجروا في سوقك بحنطة منيت وحلاوة وعسل وزيت وبلسان. إذا كان بيتاجروا بالمواد الغذائية، وبالتالي كان الكورة بتاعت الصيدونيين والسوريين فقتات من كورة الملك. هيرودس كان ساخطا عليهم. ايه سبب السخط؟ ما قالش له، ده يقول اي حاجة، بس هو ملوش سلطان ان يعمل حرب عليهم، لان لو عمل حرب الامبراطور، ما هو الامبراطور رئيس للملك، ممكن يحاكمه يقوله ليه بتحارب الناس دي. فعمل حاجة تضايقهم اكتر من حرب، ان هو منع التجارة. قال مش عايزين منكم خشب، اعتقد الناس ممكن تعيش من غير خشب، مش هنديكم اكل، الناس مش هتعرف تعيش من غير الاكل. فزنق عليهم بالحكايه، عامل زي حصار اقتصادي، ممنوع التجاره بين اليهوديه وصور وصيد. فالناس حسوا بالازمه، فراحوا يعملوا ايه؟ جم وفد كبير من البلدين، وهنا يقول بنفس واحدة يبدو ان هم اول مرة يجتمعوا، لانهم جاعوا، اكتر حاجة تزق الناس وتزل انفسهم هي الجوع والعطش، وعشان عارفين هيرودس متكبر مش هيقابلهم، راحوا لواحد اسمه بلاستوس، كلمة الناظر على مضجع الملك معناها الخادم الخصوصي للملك، اللي بيقدر يدخل أوضة النوم بتاعة الملك يروقها له وينظفها له وغير له الملايات، يعني واحد يعتبر أأمن واحد الملك بيستأمنه على حياته، اسمه الناظر على مضجع الملك. واستعطفوه وقالوا له يعني احنا محتاجين نتصالح مع الراجل، ما تسبناش في خصومة، عشان احنا بلدنا كلها تقطعت من كرة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، يعني يبدو ان بلاستوس قال لهم طب ايه فرصة يوم كذا هي في احتفال ضخم والملك موجود ممكن تيجي تقابلوه، يرتب لهم اللقاء. يعني اليوم المعين ده بيقولوا المؤرخين ان كان عيد قومي لمدينة قيصرية اللي بنيت كرامة لأغسطس قيصر، فكان اليوم ده هو 1 أغسطس، احنا النهاردة اخر أغسطس لكن الاحتفال كان 1 أغسطس. الملك لما لبس الحلة الملوكية بيقولوا كانت متقصبة بالفضة، يعني خيوط من الفضة منسوب بيها الثوب بتاعه، اسمها الحلة الملوكية، وهو طالع كده من القصر طالع في البهو الكبير اللي هيقعد على كرسي وساحة مفتوحة فيها الناس، ضوء الشمس لمع في الفضة اللي لابسها فبقى منظره بيبرق، فالمنظر ده أعطى رهبة وعظمة، والناس حست بالفخر ان الملك بتاعهم لابس المنظر ده، وفي نفس الوقت حسوا بالخوف منه. جلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم. هنا يخاطبهم يعني ممكن يقول لهم انه فضل عظيم مني ان انا اعفو عنكم، وذنب ضخم جدا منكم ان انتم تعصوني، ويخاطبهم بكلام فيه كبرياء واحساس بالعظمة، والناس غلابة اللي زقهم على كده الجوع. واحيانا يبقى الواحد من دول راجل بشنبات ويقول لك انا ما يهمنيش الجوع، لكن لما يشوف مراته وعياله بيموتوا قدامه من قلة الاكل يتهز، يقول لك نروح نتذلل للملك ولان عيالنا يموتوا. نتيجة بقى الخطاب بتاعه في وسط الناس، فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان. عادة الملوك بيبقى ليهم حاشية يتملقوه، الملك الصالح الناجح هو اللي يجعل خدامه اللي حواليه ناس أتقياء، ممكن يوصلوا له أنين الشعب، وممكن يقولوا له أنت تصرفك ده ما كانش مظبوط، ما يضايقش منه. لكن لما يكون متكبر يقولوا له تصرفك مش مظبوط، يقتل على طول، فيضطروا يقولوا له أنت أحسن واحد، أنت ما فيش ملك زيك، الدنيا كلها بخير، أخبار الشعب كلهم بيبصوا التراب اللي تحت رجليك، فيخدعوه. الملك الصالح يجمع حواليه ناس يساعدوه يكونوا أتقياء، والملك الشرير كل خدامه أشرار. ممكن يكون الناس الحاشية دول ينتشروا في وسط الشعب، وهم يبتدوا بقى بالصراخ، هذا صوت إله لا صوت إنسان، فالناس كلها تقول، وهو يصدق نفسه. وطبعا الصيدونيين والسوريين كانوا بيعبدوا أوثان، فما تفرقش معاهم لما يقولوا لهيرودس ان انت إله. لكن اليهود الأتقياء مش ممكن كانوا ينزلقوا لهذا الخطأ، ازاي نأله إنسان؟ الشعب هو بيصرخ هذا صوت إله لصوت إنسان، كانوا بيتملقوا الملك، والمشكلة ان هو يصدق. خلي بالكم مش كل اللي بيمدحك بيبقى صادق في كلامه، ممكن يكون بيقول لك كلام مجاملة، ده في أحسن الأحوال راجل مجامل وقال لك كلمتين طيبين قل له شكرا، لكن ما تصدقش نفسه. أو واحد منافق عايز يتسلق على أكتافك، خصوصا لما تكون أنت ليك مركز وليك مكانة وليك سلطان وليك سلطة اتخاذ قرار، هتلاقي الكل حواليك يتملقك ويغرقوك. الإنسان الحكيم ما يتأثرش بمديح الناس وتملقاته. كلكم فاكرين قصة الراهب اللي راح لأبوه الروحي وقال له أعمل إيه عشان أخلص؟ فقال له روح للطفوس اللي هو مقبرة الرهبان، واشتم الناس اللي في الطفوس. فاستغرب لكن يسمع الكلام، راح يشتم الرهبان الميتين، يلا عاملين نفسكم قديسين، يلا عاملين نفسكم قديسين، وانتم متعرفوش ربنا، وانت حالكم بالبلا ومش عارف ايه. ورجع قالوا شتمتهم؟ قالوا شتمتهم. قالوا لك ايه؟ قالوا ما ردوش. قال له طب ما يصحش يا رجل، روح امدحه. فراح قال لهم يا قدسين يا ابرار يا افاضل، الارض ما تستهلكمش. ورجع قال له مدحته؟ قال له رد عليك؟ قال له ما ردوش. قال له كن هكذا، خليك زي الميت، لا تتهز من واحد يهينك ولا تفرح لحد يمدحك. في الحاله دي تبقى في امان. لا تجعل سلامك في افواه الناس، حكمة جميلة قالوها الرهبان، لا تجعل سلامك في أفواه الناس، إذا مدحوني أفرح وإذا ذموني أنزعج. عشان إيه؟ هو ربنا في اليوم الأخير هياخد رأي الناس فيه؟ ولا ربنا في اليوم الأخير هيعمل استفتاء والشاطر الغالب اللي ياخد أصوات أكتر؟ المهم وجهة نظر ربنا فيك إيه؟ هذا صوت إله لصوت إنسان، كلمة فيها مبالغة وواضح فيها التملق، ومع ذلك صدقها هيرودس لأنها على مزاج. أنا متخيل لو واحد جه في ودن هيرودس وقال له ما تسكت الناس دي، ما صحش تعمل كده، يقول لهم ما أقدرش أجرح مشاعرهم، الناس بتحبني وبتقول الكلام ده، تحبك ايه؟ ده جايين يتوسلوا ليك عشان تعطف عليهم لانهم جعانين، فين المحبة؟ ده تملق. المحبة تبان لما يكون واحد بيمدح انسان مش عايز منه حاجة، مش عايز منه حاجة. لكن بندحه ومستني بقى يديني. واضح فيها على طول عنصر التملق. بولس الرسول يقول ولا قبلنا مجدا منكم، لا منكم ولا من غيركم، لأننا لم نكن قط في عل الطمع. حبش التملق، هذا صوت إله لا صوت إنسان. طب نتيجة كده إيه؟ يقول الكتاب ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. كلمة ضربه ملاك الرب تعبير في الكتاب المقدس يشير إلى إصابة إنسان بمرض غير معروف الأسباب، ملوش مقدمات. يعني لو واحد وقع واتكسر، اتكسر لأنه وقع. لو واحد اتعرض للعدوى وأصيب بالعدوى، يبقى أصيب لأنه فيه عدوى جات له. لكن واحد فجأة وهو قاعد حاله اتقلب، يبقى على طول ضربة من الله، خصوصا لما يكون إنسان شرير وعمل حاجة غلط، عامل زي ما قيل عن نابال. نبال اللي زعل داود النبي زمان، وجات أبيجايل مراته تتوسل إلى داود إنه ما يغلطش ويقتل نبال. يقول بعد نحو 10 أيام ضرب الرب نبال فمات. عشان داود ما انتقمش لنفسه، بس بصراحة بمشورة المرأة الحكيمة أبيجايل أم ربنا انتقم له من نبال. وفي سفر صمويل الثاني صحيح 24 في ملاك أرسله الرب ضرب من الشعب عدد كبير، لدرجة أن داود صار لربنا وقال له أنا أخطيت وأنا أذنبت، أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ بسبب أن الملاك كان بيضرب في الشعب ويموت. في الحال ضربه ملاك الرب. لاحظوا ان ملاك الرب ارسل الى بطرس ليخرجه من السجن، وملاك الرب ارسل الى كورنيليوس عشان يعرفوا الايمان ويجيب له بطرس، وملاك الرب سد افواه الاسود عند دانيال، وملاك الرب اطفأ لهيب النار عند الفتية القديسين، وملاك الرب نفسه ضرب هيرودس. ما هو إما الواحد ياخد لطف الله ورحمته، وإما يستاهل العقوبة. هو ذا لطف الله وصرامته، أما اللطف فلك أنت إن ثبتت في اللطف، والصرامة للي يستاهل الصرامة. ضربه ملاك الرب ليه؟ مش عشان الناس تتكلموا. انت عارفين لو الناس اتكلمت وهو ما قبلش في قلبه، ربنا يعاقبه ليه؟ ياما الواحد ممكن يتعرض لمديح من الناس وقلبه من جوه لا يهتز. حطها في ضميره من جوه، الناس دي كتر خيرها بتجاملني بتشجعني، شايفيني تعبان شايفيني غلبان بيسندوني، ده انا جايز كنت محتاج الكلمتين دول. لكن ما يصدقهاش. لكن هيرودس صدق ان هو اله، فاستاهل ان يضرب. لم يعطي المجد لله. جميل المزمور اللي بيقول ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا، من اجل رحمتك، من اجل امانتك. دايما نعطي المجد لله. لما سجدوا لبولس برنابا وكانوا عايزين يدبحلهم ذبايح شقوا ثيابهم وقالوا ايه اللي بتعملوه ده؟ ما يقبلوش المجد، لان المجد لله وحده. وربنا قال كده: مجدي لا اعطيه لاخر ولا تسبيحي للمنحوتات. يعني ما يقبلش ان واحد ياخد مجد الالوهة. ممكن الله يعطينا مجده بارادته بس مش مجد الالوهة. يعني المسيح قال: انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. فيش مانع الله يعطينا مجد، يمجدنا ويقول نجم يمتاز عن نجم في الايه؟ في المجد. يعني في مجد للقدسين الله اللي بيعطيه، لكن عمرنا ما شفنا واحد من القدسين يتباهى بهذا المجد او يصدقه في نفسه. لكن دايما القديس اللي ياخد مجد يشعر ان هو اصغر بكثير جدا من انه ينال هذا المجد، وتبقى عطيه من الله. وكل المجد الذي يعطى للانسان عمره ما يكون مجد الالوهة، لان الله وحده هو الله. المجد اللي بيعطى للبشر من الله عامل زي الضوء اللي بينعكس من الشمس على القمر. فالقمر بالليل يبقى ممجد بدر كده جميل، كل الضوء اللي فيه ده جاي من الشمس. انت عارفين كلكم المعلومه دي. القمر في حد ذاته جسم مظلم، والارض جسم مظلم، لكن ضوء الشمس لما بينعكس في القمر بيبان لنا ان هو قمر. لكن واحد يعمل نفسه شمس وهو ظلام يبقى بيسرق مجد شمس البر. واحد يؤله نفسه وهو انسان يبقى يستاهل العقوبة بتاعت هيرودس. واحد اتخدع بمديح الناس اللي فيه تملق وفيه اطراء وفيه مكاسب ملهاش معنى يبقى حكم على نفسه بالدمار. لم يعطي المجد لله فصار يأكله الدود ومات. صار يأكله الدود زي ما يكون في مرض أصيب به طلع من جسمه دود، وده بيحصل. بس في الأمراض العادية عشان الواحد بعد عنكم يطلع من جسمه دود بيحصل حاجة زي الجنجرين اللي هو بيسموها بالعربي غرغرينة، اسمها جنجرين. الجنجرين ده في منها نوعين. نوع بيبقى العضو اللي مات دوت ناشف قوي فما يدوتش، ونوع تاني تلاقي مثلا ايد او صباع انتفخ وسود وبينز مية وريحته تبقى وحشة وكده يدود يطلع منه دود. ده امتى ده؟ لما يهمل علاجه وياخد وقت طويل على ما يحصل كده، مش في لحظة ولا في يوم وليلة، مش يطلع الدود على طول كده. لكن كل واحد وهو قاعد يطلع منه دود على طول يتعرف انها ضربة من الله. فصار يأكله الدود ومات. ايه رأيكم في منظر ملك عظيم قاعد في حلة ملوكية بتلمع في الشمس وفي يوم عرسه والدنيا حواليه مقلوبة وبيتكلم مع الناس بمنتهى الألاطة والسلطان، ويشعر في ذاته انه بإرادته يذل الناس وبإرادته يعزهم، بإرادته يأكلهم وبإرادته يجوعهم، بإرادته يسجن وبإرادته يطلع من السجن، ويظن ان هو الآمر الناهي. وفي لحظة من الزمان ينزل عليه سخط ربنا ويبقى مدود والناس حواليه تقرف منه. وحش الكبرياء. زمان في واحد اسمه عزية الملك تجبر قلبه كبر ودخل الهيكل هو ملك وقال انا هبخر. فالكهنة قالوا له: ليس لك يا عزية، ليس لك بل للكهنة. فراح زيح الكهنة كده بإيده ومسك الشرية وهيبخر، يقول الكتاب المقدس خرج برص من عند الرب وأصابه، جسمه اتملى بالبرص، ولما حس ان هو أبرص خزي فطردوه الكهنة بعد ما كان هو اللي عمل نفسه بياخد القرار وبيطرد الكهنة وبيمسك الشرية. ربنا زل أنفاسه فطردوه من الهيكل وتعزل من المملكة، ولما مات ما دفنهوش في مقبرة الملوك لأنه كان أبرص، قعد أبرص لغاية يوم وفاته. وحش الكبرياء. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. في مرة واحد من آباء الرهبان بيسألوه إيه أوحش خطية يخاف منها الراهب، قال لهم الكبرياء. فقالوا له اشمعنى يعني؟ قال لهم لأن جميع الخطايا بتخلي الراهب أو الإنسان العادي يعني يشعر إنه خاطئ ويدور على التوبة، تبقى نفسه مكسورة وزعلان من نفسه ومكسوف من ربنا. إلا المتكبر. معقول واحد متكبر يشعر إنه غلطان؟ أول ما يشعر إنه غلطان ما بقاش متكبر. ما الكبرياء معناها أنا حاسس إن أنا مش وحش. وحتى لو واحد وبخه على كبريائه يغضب ويزعل وبعدين يراجع نفسه يقول أنا مش متكبر، متكبر في إيه؟ العكس، ده أنا متواضع جدا. فيزداد كبرياء فبيبقى بعيد عن التوب وبعيد عن عمل الله. عشان كده قال الكتاب يقاوم الله المستكبرين بفكر قلوبهم. يقاوم دي كلمة صعبة. ربنا اللي بيقاوم يقاوم واحد متكبر اهو نموذج. عشان كده الانسان اللي ضربته من جهة الجسد ولا من جهة المال ولا من جهة اي ضعف اخر اهون من اللي ضربته مناخيره، حاسس انه احسن من غيره. ضربة وحشة. ده ممكن الانسان المتكبر يوبخ الناس ويزعق فيهم ويظن ان هو بيعمل عمل كويس لانه واقف بيوعظ، وهو كبرياء وقتله، وجايز ما بيغلطش غلطات تانية، طاهر وعفيف، وممكن يكون ناسك متعفف عن القتل، وممكن يكون ملوش في الفلوس ما يحبهاش ولا في المقتنيات. ويمكن الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الكبرياء بتاعه بيتغذى، يبص على نفسه يلاقي يقارن نفسه بالآخرين يجد هو أفضل الخدام، أفضل الناس، أفضل الكهنة، فيبتدي كبرياءه يزيد. يجي واحد يقول له أنت غلطان، غلطان في إيه؟ يبقى ضيع نفسه. كل واحد فينا له نقطة ضعف ومضروب من حتة، محدش فينا يقول أنا سليم 100%، في حتة وتوجعك، بس غلبان اللي وجعه مش حاسس بيه. يشبهوه الآباء زي الأمراض الخبيثة، يعني المرض اللي بيجي وأحس بيه ساعتها هجري للدكتور وأقول له الحقني، عندي صداع، عندي مغص، عينيا مزغللة، تعبان، مقريف، في أعراض خلتني أجري أدور على العلاج. لكن مرض موجود في الجسم بقاله شهرين ثلاثة وأنا مفيش شكوى، مفيش حاجة بتوجعني، فين لما يبتدي يوجع يروح الواحد للدكتور يقول له أنت ليه ما جتش ليه من بدري؟ ده المرض بقاله شهرين ثلاثة، بقاله سنة وخلاص ما نقدرش نسيطر عليه. عشان كده يسموه المرض الخبيث، لأنه بيبتدي بطريقة غير واضحة، ولما يكتشف يكون خلاص دمر الإنسان. وأكثر حاجة تدمر الإنسان روحيا هي الكبرياء، عاملة زي الورم الخبيث. ما هو الكبرياء ده برضه حاجة بتتضخم، طيب هيرودس مات علشان يبقى عبرة لكل إنسان يعاكس كنيسة الله، كل إنسان يعاكس كنيسة الله هتبقى نهايته مريعة، مش بس بشهادة الكتاب المقدس ولكن أيضا بشهادة التاريخ. للعلم القصة اللي ذكرت كده في آيتين عن موت هيرودس ذكرها يوسيفوس المؤخر المؤرخ اليهودي بتفاصيل أكثر من كده، وقال فعلا أن هيرودس أصيب بمرض عجيب ومات، وقال ان الناس دول بعينه استعطفوه، وقال ان ده اللي هم قالوه بتفاصيل اكتر، تقريبا قالوا له ارحمنا كنا حتى الان نحترمك كانسان ولكننا الان نوقرك كاله، ارحمنا، بيقولوا كده للملك. ده الكلام ده وصف بتاع يوسيفوس المؤرخ اليهودي. بقية التاريخ بيحكي عن الحكام والملوك والأباطرة والرؤساء اللي تعبوا الكنيسة كانت نهايتهم مريعة، محدش بيتعظ، محدش بيتعظ، لأن هيرودس ده نفسه جده هو اللي قتل الأسفار، وأبوه هو اللي قتل يوحنا المعمدان، وهو بيكمل مكيال أبائه، محدش بيتعظ. طب نبص بقى على الكنيسة في الآية 24، أما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد، يعني بالغيظة في هيرودس وتدبيرات. أنت كنت عايز تعمل إيه هيرودس؟ يقول كنت عايز أمسح المسيحية. أنت اتمسحت والمسيحية إيه؟ تنمو وتزداد. أي واحد قام ضد الكنيسة لو سألناه ناوي تعمل إيه؟ يقول أنا لازم اقضي على المسيحية. طب ورينا شطارتك. الرب من السماوات يضحك بهم، الرب يستهزئ. اعملوا اللي عايزين تعملوه، ده ربنا اللي بيقول اركبوا الخيل بتاعكم واجري واعمل اللي عايز تعمله. في الاخر انت بتخبط دماغك في الحيط، دماغك تكسر والكنيسة تنمو. عجيب الآية دي لما تيجي في الحتة دي، أما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد، معناها أن هي بتنمو مع الاضطهاد وتنمو مع الضغط. صحيح السيد المسيح قال كده أن حبة الحنطة إن لم تقع وتموت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. كان لابد ان الكنيسة تضطهد عشان تنمو. ورجع برنابا وشاول من اورشليم، فما كانوا جايين من انطاكيا، فبعد الاحداث دي كلها رجعوا الى اورشليم بعدما كمل الخدمة. الخدمة اللي كملوها انهم كانوا جايبين فلوس وعطايا للفقراء بتوع اورشليم، وهم راجعين اخذ معهما يوحنا الملقب مرقس، مرقس بتاعنا الانجيلي، وطبعا اخذوا معاهم، معناها ان هم فتره اقامتهم في اورشليم كانوا قاعدين في بيت مريم ام يوحنا اللي هو اول كنيسه في العالم اللي فيها المسيح عمل سر الافخارستي، واللي فيها كانوا مجتمعين يوم حلول الروح القدس، واللي فيها كانوا مجتمعين بيصلوا من اجل بطرس وهو في السجن، واللي بقت مركز للكنيسه. لكن هذه الايه على قد بساطتها لكنها بتفتح باب جديد ان هيبقى مركز الخدمه فيما بعد في انطاكيا مش في اورشليم، نتيجه الضغط بقى كل شويتين ياخدوا واحد يقتلوه، احناش فاضيين لكم، احنا عايزين ننشر الانجيل. فبرنابا مع شاول واخذ معاهم يوحنا الملقب مرقس وراحوا أنطاكيا علشان تبدأ مرحلة جديدة من الخدمة ويبقى مركز الخدمة أساسا في أنطاكيا مع وجود المركز بتاع أورشليم، بس مع الوقت كان بيضعف بيضعف وبتاع أنطاكيا بيزيد. طبعا في الإصحاح 13 هنبتدي بقى نشوف في أنطاكيا إيه اللي بيحصل في الكنيسة في عصر الرسل. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.